بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا التاسع من دروس كتاب أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وأما الجواب عن الجملة الثانية، وهي أن المسلم مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فنقول لهذا القائل: إن مقتضى كلامك أن أئمة الإسلام الذين تقدمت شذرة من كلامهم في الحض على التزام السنة، وأن تركها علما أو عملا انحراف وخذلان وضلال. مقتضى كلامك هذا أنهم ما كانوا على هدى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فأنت تريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن غير طريقهم، فكأنك تتصورهم هكذا لأنك سمعت ما كنت أسمع. كنت أسمع عدد من المشوشين على الأمة الإسلامية دينها ينكر عليها اتباع المذاهب الأربعة، ويستدل على بطلان هذا الاتباع بقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويذكرون مع هذه الآية الكريمة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، وسمعه يقرأ هذه الآية الكريمة، فقال له عدي: إنهم لم يعبدوهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم لهم. وقالوا للمقلدين: إنكم اتخذتم فلانا وفلانا أربابا من دون الله يحلون لكم ويحرمون عليكم، فانظر كيف حرفوا معاني كلام الله عز وجل عن المعنى الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا في أعين المسلمين علماء الإسلام أحبارا ورهبانا يعبدهم المسلمون من دون الله. فهل بعد هذا التحريف تحريف؟ وهل بعد هذا الإضلال ضلال؟ إن أئمة الإسلام يسعون السعي الحثيث للتحقق في أقوالهم كلها بأقرب المعاني من خلال ما فهموه عن الله تعالى أنه أحله أو حرمه في كلامه العزيز، أو فهموه عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أحله أو حرمه في سنته الشريفة. أما أولئك الأحبار والرهبان فإنهم يغيرون ويبدلون ما أنزل الله في كتبه السماوية الأخرى لتحقيق مآربهم وأغراضهم وملاذهم ودنياهم. وتاريخ أئمتنا وعلمائنا معروف مشهور مشهود، وكذلك تاريخ أولئك في ماضيهم وحاضرهم. وأعد أخي القارئ الكريم النظر والقراءة للكلمات التي تقدمت أول هذا البحث، وفيها أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الخروج عن اتباع السنة ضلال، وأن طلب العلم بدونها فساد، وأن الشافعية يشبه من خالف النبي صلى الله عليه وسلم بقصيص عليه زنار خارج من كنيسته، وهكذا وهكذا. ثم احكم بما يمليه عليك دينك وعقلك، وعلمك على من يتلاعب هذا التلاعب في كتاب الله تعالى في حق أئمة الإسلام الأعلام، وما يترتب على ذلك من فصم عرى صلة المسلم بمصادر دينه. إن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم كانوا ألزم للسنة المطهرة مما يتصوره عقل المحب لهم، وما كانوا إلا مبلغين الناس من ورائهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، كما يبلغ المؤذن تكبيرات الإمام للصفوف المتأخرة عنه. فإن قلت أنا أحب أن أفهم أحكام ديني عن دليل، وهذا الحكم لم أستطع فهمه كما يقول أبو حنيفة، بل فهمته على الوجه الذي قاله الشافعي، ولا أرتاح إلى عمل ما إذا لم أفهم دليله، ولذلك سأعمل به على وفق المذهب الشافعي، فهل من حرج في ذلك؟ فالجواب أن هذا التنقل من مذهب إلى مذهب إما أن يكون عن تقليد لأمر عرض للمقلد فهذا لا بأس به، والتقليد سائغ وشهرته أوفى من أن أتحدث فيه، وإما أن يكون عن تتبع للرخص في مذاهب الأئمة فهذا لا يجوز، ولست بصدد الحديث عنه لأفيض في النقول فيه، وإما أن يكون عن بحث واجتهاد في هذه المسألة الواحدة فينظر إن كان الباحث أهلا لهذا المقام، مقام الترجيح بين أدلة الأئمة المجتهدين متحليا بالإنصاف فلا بأس بهذا، بل هذا من مفاخر فقه الإسلام ومفاخر علماء الإسلام. وكيف ينكر وقد حصل كثير منه لكثير من أئمتنا المتأخرين، بل ها المتقدمين كالنووي وابن الصلاح والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والتقي السبكي وابن الهمام رحمهم الله تعالى على توالي القرون وإلى يومنا هذا. حتى إن شيخ شيوخنا العلامة الكوثر رحمه الله تعالى على نبذ كثير من الناس له بالتعصب لمذهبه الحنفي، تجده في كتابه المقالات يترك قول الإمام أبي حنيفة في عدم لزوم الوقف المحبس إلا بحكم الحاكم، ويختار ما عليه جماهير الأمة وما ثبت بالأحاديث الصحيحة ومن فعل الصحابة رضي الله عنه، ويكرر القول بأن لأبي حنيفة مسائل تابع فيها أمثال شريح والنخعي من غير أن يبذل المجهود في معرفة دليل قول منها، لكن إذا وضح الحق وظهرت الحجة في خلاف ذلك القول فليس يصح أن يعزى إلى اجتهاده ما تابع فيه سواه بدون دليل. ثم ظهر خطأ متبوعه كوضح الصبح، لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لا نص فيه. وكلامه هذا ينسحب عن المسائل التي قال عنها في مقدمة كتابه النكت الطريفة، والخمس الرابع الذي هو الذي تبين خطأه فيه على أكبر تنزل. وعدد مسائل هذا الخمس حسب كلامه هناك يزيد على 10 مسائل، وهكذا شأن شيخ شيوخنا الآخر العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله، فإنه ترك القول المقرر في مذهبه الحنفي إلى غيره في عدة مواضع من كتابه الموسوعي المحرر إعداء السنة، مع حرصه وتمسكه الظاهر بمذهبه من خلال كتابه المذكور، وإن كان غير أهل له ولا متحل بالاتصاف في بحثه كما هو حال هؤلاء المتطاولين المتعالمين المنتهكين لحرمة السلف بزعم الانتساب إليهم، وإنما هو الشرود والمروق والجدال والمراء، فهذا الذي ننكره ولا نقر عليه أحدا مهما تستر بألقاب وأنساب. ونقول لهؤلاء المغرر بهم إن هذا التنقل عن المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي في هذه المسألة يجر إلى التنقل في غيرها إلى المذهب المالكي مثلا، وإلى التنقل إلى المذهب الحنبلي في مسألة أخرى، وهكذا تعود السلسلة إلى أولها في مسألة رابعة، أو إلى مذاهب أخرى مندرسة غير المذاهب الأربعة. وهذا التنقل هو الذي عناه الخليفة الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بقوله الذي رواه عنه الدارمي: ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله. ثم يؤول الأمر بهذا المتنقل المرجح بين مذاهب الأئمة، يؤول به الأمر إلى أن يجتهد لنفسه الخروج عن المذاهب وعن الأربعين وكذا. ولكلمة عمر بن عبد العزيز هذه مناسبة حدثت للإمام مالك رضي الله عنه، فاستشهد بها وهي تناسب المقام، فأذكرها نقلا عن الانتقاء للحافظ بن عبد البر، رواه بسنده إلى معن بن عيسى أحد أصحاب الإمام مالك رحمهم الله. قال معن بن عيسى: انصرف مالك يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، قال: فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال مالك: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال مالك: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاءنا رجل فكلمناه فغلبنا؟ قال: تبعناه. قال أبو عبد الله مالك: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقد يقول قائل إن صدر هذا الحوار مشعر بأنه كان في مسائل عقدية لا في فروع الفقه الذي تتحدث فيها، لأن الرجل موصوف بالإرجاء. فأقول نعم، ولكني أقول أيضا إن كثيرا من شبابنا الذين كتبت هذا البحث من أجلهم استمرأوا التفلت في مسائل العقيدة نتيجة ما جروا عليه في مسائل الفقه، فصاروا يتخيرون ما يروق لهم من مسائل العقيدة كما يتخيرون ما يروق لهم من مسائل الفقه، فلا بد لهم من التزام وانضباط، والأمر خطير. وقد قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات. وهذا الذي يزعم اتباع الدليل عن غير طريق اتباع الأئمة يقع بالقول فيما لم يقل به أحد وهو لا يشعر، بل يدعي أنه ناصر للسنة داعية إليها. فهذا الخاطر تسويل ودهليز لما بعده. وقد نبه الإمام مالك رضي الله عنه إلى هذا أحسن تنبيه، فقال: سلموا للأئمة ولا تجادلوهم، فلو كنا كلمة كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه، لخفنا أن نقع في رد ما جاء به جبريل عليه السلام، على أن دعوى عدم فهمك دليل الحكم في قول أبي حنيفة وفهمك له كما هو عند الشافعي، دعواك هذه تشبه صنيع العلماء الذين تقدم ذكرهم في دعواهم صحة الحديث في هذه المسألة، على خلاف ما عليه الشافعي فتركوا المنصوص عليه في مذهبه وعملوا بما صح عندهم، فصنيعك هذا يشبه صنيعهم ذاك، بل هو هو، وقد رأيت عاقبة ذلك. ورضي الله عن سفيان بن عيينة القائل: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. وليلاحظ القارئ أنه قد تطابقت كلمات الأئمة الثلاثة مالك وابن عيينة وابن وهب فيما سبق على ضرورة الرجوع إلى الأئمة الفقهاء، وإلا كان الإنسان على خطر في دينه. ولهذا كان أئمة الرواية يفقهون قدر الفقه والفقهاء، فيوجهون أصحابه ويحضونهم عليه وعلى مجالسة أئمته. أسند ابن عبد البر إلى علي بن الجعد الإمام المحدث قال: كنا عند زهير بن معاوية فجاءه رجل فقال له زهير: من أين جئت؟ قال: من عند أبي حنيفة. فقال زهير: إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوما واحدا أنفع لك من مجيئك إلي شهرا. وزهير بن معاوية هذا الذي وصفه الحافظ الذهبي بالحافظ الحجة، ونقل فيه قول شعيب بن حرب: زهير أحفظ عندي من 20 مثل شعبة للحجاج الإمام العالم. وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله: حضر قوم من أصحاب الحديث في مجلس أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، فقال لهم: ألا تتفقهون؟ أوليس فيكم فقيه؟ فجعل يذمهم، فقالوا: فينا رجل. فقال: من هو؟ فقالوا: الساعة يجيء. فلما جاء أبي قالوا: قد جاء. فنظر إليه أبو عاصم فقال له: تقدم. فقال: أكره أن أتخطى الناس. فقال أبو عاصم: هذا من فقهه. ثم قال: وسعوا له. فوسعوا له فأجلسه بين يديه وألقى عليه مسألة فأجاب، وألقى ثانية فأجاب، وثالثة فأجاب، ومسائل فأجاب، فأعجب به أبو عاصم. فانظر إلى توجيه أبي عاصم جلساءه إلى التفقه بالسنة وإلى إكرامه من اعتنى بهذا الجانب. وأبو عاصم هذا هو القائل: الرئاسة في الحديث بلا دراية أي تفقه رئاسة نذلة. وفي الحاوي للإمام السيوطي رحمه الله قالت الأقدمون: المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب، فالأدوية حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح، والفقيه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها ليست عنده. وبعد، فهذا ما يتعلق بالسبب الأول من أسباب اختلاف الفقهاء حديثيا، وأنتقل بعده إلى السبب الثاني. ربما هذا البحث إخوتي إنما ينظر بعضنا إلى كثير من الناس الذين يتفقهون أمامنا ويريدون دائما أن يقولوا لنا: عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذوها. لماذا تأخذون بقول الأئمة؟ لماذا تأخذون بقول أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي؟ ألا تلتزمون بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكأن هؤلاء الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يكونوا يأخذون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، هل هذا الذي قرأ حديثا أو حديثين أو كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك أراد أن يظهر ما بين الناس، يدعو الناس على ضلال لا على هدى، إلى اتباع الحديث، وهو لا يفقه كما ذكرت أكثر من مرة، لا يفقه قراءة الحديث فضلا عن معاني اللغة وما فيها، وعن النقول وعن التحدث بمعاني الحديث الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد هؤلاء أن يشوشوا على المسلمين، فكيف شوشوا على المسلمين؟ ساقوا إليهم آية وساقوا إليهم حديثا. أما الآية التي ساقوها هي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية لم تكن لعلماء المسلمين التي ساقوها، وإنما ذكرها ربنا عز وجل عن اليهود والنصارى ومن سار على شاكلته فتركوا كتاب الله الذي أنزله عليهم، وتركوا أحكام الله، وأخذوا يحلون ويحرمون للناس وفق شهواتهم. فمثلا لو نظرت إلى عبادة الصيام عند النصارى كيف انتقلت من وقت إلى وقت، وكيف زيد فيها 10 أيام ثم زيد فيها 10 أيام ثم نقص منها، وهكذا حتى استقرت في وقت يحبون فيه الصيام وعند ذلك لا يؤثر عليهم، ثم جعلوا الصيام على شيء دون شيء آخر، فلا ترى أن الصيام الذي يصومونه له علاقة بالصيام الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام. إذن هؤلاء جعلوا لأنفسهم طريقة في العبادة، هذه الطريقة لم تكن عند سيدنا عيسى ولا عند سيدنا موسى، فحرفوا وبدلوا كلام الله عز وجل. ولذلك سيدنا عدي بن حاتم عندما سمع، وكان قد تنصر قبل الإسلام، سمع هذه الآية فقال مباشرة للنبي عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يعبدوهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، حرموا عليهم الحلال. من هو الله؟ من المعبود بحق؟ المعبود بحق هو الذي يحرم عليك وهو الذي يحلل لك، فإذا اتبعته فأنت عابد وهو معبود. فإذا نزل هذا الحبر وهذا الراهب فأخذ الحلال الذي أحله الله فجعله حراما، وأخذ الحرام الذي حرمه الله فجعله حلالا، فاتبعوهم. بالله عليكم، من يعبد؟ هل يعبد الله أم يعبد هذا الراهب وهذا الحبر؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقرر أن الذي يحلل ويحرم هو الله، ما أحل الله أحللناه وما حرم الله حرمناه. أما إذا صار بعض الناس يقولون هذا حرام والله أحله وهذا حلال والله حرمه، فهؤلاء إنما يريدون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. لذلك إنكم اتخذتم فلانا وفلانا أربابا من دون الله، يحلون لكم ويحرمون عليكم. فهؤلاء دخلوا من هذا المعنى وقالوا، ويريدون أن يقولوا إن الأئمة يفعلون فعل الأحبار، حاشاهم. فإن الأئمة هؤلاء الذين وصلوا إلى أعلى درجة في أعين المسلمين، يريد هؤلاء المشوشون أن ينزلوا من طبقتهم وأن يجعلوهم كالأحبار والرهبان، ويريدون أن يحرفوا تحريفا مبينا. أي ضلال أكبر من هذا الضلال الذي يسوقونه بين بعضهم البعض؟ لذلك هؤلاء الأئمة ماذا يفعلون عندما كانوا يناقشون ويقرؤون كتاب الله عز وجل ويعرفون لغة العرب ويقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعون ما بين الأحاديث، يعلمون المتقدم والمتأخر، يعلمون الناسخ والمنسوخ، يعلمون الظاهر والمؤول، يعلمون إذن المجمل والمبين إلى غير ذلك. فهؤلاء إنما كانوا على طريق عظيم جدا. هذا الطريق العظيم الذي بدأوا فيه يوضحون للناس دينهم ويبصرونهم في أمر كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما تقرأ يستدلون بكتاب الله ويستدلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ترونه. هذا الرأي الذي تراه إنما لا يخرجون عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله. لذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول؟ الخروج عن اتباع السنة هو الضلال. إذن الإمام أبو حنيفة يقول: عليكم بسنة رسول الله، عليكم بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن من خرج عن اتباع حديث رسول الله هو ضال مضل مبين. الإمام الشافعي يقول: إن الذي يخالف رسول الله كأنه قسيس. هذا القسيس يعني يضع زناره وعلامة على النصارى ويخرج من الكنيسة، إذن بعيد كل البعد عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هؤلاء الأئمة كم اجتهدوا وكم فكروا في خدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما هو الإمام حقيقة؟ ما هو الإمام؟ الإمام شبه الشيخ الأئمة كالمبلغ. إذا كنت أنت لا تسمع صوت الإمام فعند ذلك لم تكن هنالك مكبرات صوت، كان كل 5 صفوف 6 صفوف 10 صفوف ترى أن رجلا إذا قال الإمام الله أكبر يقول الله أكبر بصوت مرتفع. بالله عليك، هل تتبع أنت هذا المبلغ أم تتبع الإمام؟ حقيقة إنك متبع للإمام، وهذا المبلغ ناقل لك وموضح ومبين وموصل إلى سمعك الذي تريد. والأئمة هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. أما هنالك شيء آخر، بعض الناس متكئ على أريكته، إذا سمع قول الإمام أبي حنيفة وسمع قول الإمام الشافعي وسمع قول الإمام مالك في مسألة من المسائل أخذ يقلب هذه المسائل فيأخذ فيقول أنا أحب أن أفهم الأحكام وأحكام ديني عن دليل. أسأله أولا: هل تعرف قراءة هذا الدليل؟ هل تعرف اللغة العربية؟ هل تعرف هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذه الأدلة؟ هل تعرف معاني هذا الحديث، روايات هذه الأحاديث إلى غير ذلك؟ أما أن يقول والله أنا أرتاح إلى هذه المسألة ولا أرتاح إلى هذا الشخص الآخر، عند ذلك فما الجواب؟ كأن التنقل الآن من مذهب إلى مذهب. إخواني، إذا كانت المسألة عن حق وعن دليل وعن تفكر وعن علم وانتقل من مسألة إلى مسألة وكأن الأقوال يوجد فيها بعض الأقوال ميسر فيها على الأمة، فهذا أمر لا بأس به. أليس وقد قيل عن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم والذي أخذتهم الأمة بالقبول لأنهم فحصوا ونقبوا ودرسوا، ك كثيرا كثيرا حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، فتراهم كأن عمر الواحد منهم قد استغرق عمر جيل بكامله لما كان عليه من العلم والفضل. فإذا كان الأمر للتوسع وللبصن على الأمة ولفهم عدم وقوع الناس في الخطأ أو شهرة شيء معين أمام الناس، وبدل أن نخطئ الناس أخذنا نقول يوجد هذا الرأي ويمكن العمل به، هذا لا بأس به، فهذا من دين الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يريد أن يتتبع الرخص، أين المسألة التي يكون فيها أمر يتبع هوايا ويتبع أمري، عند ذلك يريد أن يتتبع رخصة من هنا ورخصة من هنا ويترك العزيمة من هنا والعزيمة من هنا. الحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون في دينه حريصا. أرأيت إلى إنسان يقوم بالوضوء بكل أنواع سننه وفرائضه وآدابه، فإنه لو عرضت هذا الوضوء على قول الأئمة الأربعة لقالوا إنه وضوء حسن جيد يتقرب الإنسان فيه إلى ربه تبارك وتعالى. أما لو أخذ بالرخص فهذا يقول وضوءه غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عند ذلك تراه لم ينوي، معنى ذلك وضوءه ليس بصحيح. الثاني قال إنه لم يرتب فوضوءه ليس صحيح، والثالث قال إنه لم يدلك فوضوءه غير صحيح، والرابع قال إنه لم يوالي فوضوءه غير صحيح، والخامس قال إنه لم يتمضمض فوضوءه غير صحيح، إلى غير ذلك من الأقوال. فبعد ذلك ما رأيك بالفرق إذن بين أن يقول كثير من الأئمة إن هذا الوضوء ليس بصحيح، وبين أن يقول الجميع هذا وضوء صحيح نتقرب فيه إلى الله عز وجل؟ هذا في مسألة بسيطة جدا، وقد ضربت أمثلة على بعض الأشياء التي أكد عليها البعض دون البعض الآخر. هذا شيء، ربما يكون الأمر نحن نقول هذا إنسان عالم وهذا إنسان فاضل، ومن الممكن أن يكون عنده قدرة على الاستنباط من الأحكام. بالعكس نحن نفخر بأن يكون عندنا من العلماء ومن مفاخر علماء المسلمين أنهم ربما يفكرون ويستدلون، وقد ناقش هؤلاء أئمتهم بشكل غير مباشر كالإمام النووي عندما محص مذهب الإمام الشافعي هو والإمام الرافعي، وكذلك ابن الصلاح والعز بن عبد السلام وابن تيمية وابن القيم والسبكي والتقي وابن الهمام، هؤلاء جاءوا بعد ذلك فنقبوا وبحثوا بحثا دقيقا حتى إنهم وصلوا إلى درجة أيدوا بأعظم الأمور وربما خالفوا في بعض المسائل وأرادوا بذلك الحق. حتى كان الإمام النووي مثلا وهو شافعي المذهب يقول والله مذهبنا كذا والحق مع غيرنا، ربما يكون الدليل أوسع عند الغير، كما في مسألة المزارعة مثلا أن يأتي إنسان إلى أرض فيزرعها ثم بعد ذلك تكون حصة لصاحب الأرض وحصة للعامل، فهذا عند الإمام الشافعي لا يصح، لأنه يقول إنك يمكن أن تستأجر الأرض أجرة لا خلاف فيها بين كل الأئمة. كثير من الفلاحين يخافون من أجرة الأرض، السبب في ذلك يخافون من عدم إقبال المطر وعدم إقبال الموسم، فإذا قال أنا أشاركه في الأرض فإذا أقبلت الدنيا أقبلت علينا معا، وإذا أدبرت أدبرت علينا معا، وهكذا. تجد أن كثيرا من العلماء، وضرب مثلا لبعض المتأخرين كالعلامة الكوثري، مذهبه حنفي، كتب مقالات. هذه المقالات التي كتبها أخذ ينشر بعض الأدلة في أمر من الأمور، وربما وجد أن هذه المسألة قد يعني يرجح فيها مذهب إمام من الأئمة على سواه، وذلك لما يتفق من قوة الدليل وحاجة الناس وإظهار الحجة ووضوح الحقيقة. إذا قال إنسان كهذا وبعد ذلك بين لنا هذا الأمر وهو متأهل، في الحقيقة هذا ليس متعصب، هذا إنما يريد الدين ويريد الأمر الواضح على كل. ضرب لنا أمثلة في عدد من العلماء. نعم، لذلك أما إذا عدنا اليوم ماذا؟ والله اليوم أنا شافعي وغدا حنفي وبعد غد مالكي ثم حنبلي ثم على مذهب سفيان ثم على مذهب الأوزاعي ثم أعود، هذا تفلت وهذا هروب من الدين، وهذا إنما يجري وراء هوى في نفسه وأمر في جسده، لذلك يبتعد كل البعد. ومن هنا نرى أن الإمام عمر بن عبد العزيز وهو الرجل الصالح الولي العارف المحدث إنما قال: من جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله. أنت عندما تسمع الحديث قل سمعنا وأطعنا، إياك أن تفعل كما فعلت اليهود سمعنا وعصينا، لا، اسمع الحديث ولا تتنقل من مكان إلى آخر من أجل الخصومة، لا، دع رأيك ودع تعصبك والزم الحق، فالحق ألزم باتباعه، وعند ذلك لا تخرج أبدا. ومن هنا تجد أنه لا نفعل نحن انتقاء عند ذلك، وإلا كان الأمر نجلس في كل يوم ونتناقش مع بعضنا البعض، إما أن تغلبني وإما أن أغلبك، وربما يأتي واحد يغلبنا نحن الاثنين فنتبعه، ثم يأتي رابع وخامس وسادس ونحن لا ندري كيف يغلبنا أو كيف نغلبه لقلة علمنا وقلة إدراكنا. إن الله قد هيأ لهذه الأمة رجال، ونحن لا نقول عدمت الرجال في الأمة، بل نريد من يصل إلى ما وصلوا إليه، ولكن بعد ذلك وجدنا أن هذا الأمر والوصول إلى ذلك ما وصل واحد إلا وبعد ذلك أقر لهؤلاء بأنهم وصلوا إلى سبق لم يصل إليه أحد مثلهم أبدا، ولذلك هؤلاء لم يتفلتوا. وربما أدى التفلت هذا إلى مسألة أخرى في مسائل العقيدة، فاليوم نكون في مسألة فقهية وغدا نكون في مسألة عقدية، وحياتنا الجدل وديننا يبعدنا عن الجدل. ومن ترك الجدال وهو محق بنى الله له قصرا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وهو مبطل بنى الله له قصرا في ربض الجنة. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله: سلموا للأئمة ولا تجادلوهم. فلو كنا كلنا كلما جاءنا رجل أجدل من الآخر لاتبعناه، بعد ذلك نصل إلى درجة نرد على سيدنا جبريل فيما جاء عن الله تبارك وتعالى. أخي، عندما نريد أن نعرف مقام أنفسنا ومقدار علمنا وتفكرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك نقول: أنت عندما ترى أن إنسانا جربته مرة ثانية ثالثة عاشرة مئة ألف وتراه مستقيما وتراه منضبطا تماما، ماذا قال ابن عيينة؟ كلام جميل جدا: التسليم للفقهاء سلامة في الدين. سلم الفقيه. قلت أكثر من مرة، كنت أقرأ ما بين كتابين، كتاب مطول جدا جدا وكتاب مختصر، فمثلا انظر إلى الفرق ما بين الأم الشافعي وبين متن من متون الشافعية، بعد أن نقرأ كتاب الأم وهو يناقش عشرات الأحاديث في مسألة بسيطة جدا، قلت انظروا إلى هؤلاء الفقهاء الذين تعبوا، اختصروا لنا ذلك بجملة من الجمل، فقالوا مثلا حكم مثلا الوضوء أو حكم الجبيرة أو إلى غير ذلك. فما وصلنا إليه في قراءة تلك الموسوعات وصلنا هنا إلى زبدة الكنى. لا أعني أننا لا نتبصر في الموسوعات، ولكن معنى ذلك هؤلاء ما فعلوا ذلك إلا كالأم التي جاءت بعدد من الخضار وبعد ذلك واللحم والنار وبعد ذلك طبخ، يعني طعاما حتى بلغ درجة النضج، فعندما جئت جائعا أكلت منه فوجدت فيه اللذة في الطعم والفائدة في البدن. كذلك الفقهاء هؤلاء قد نضجت أفكارهم وفكروا بشكل سليم جدا، فنظروا إلى جميع الأحاديث التي وصلت إليهم، ولا يغتر أحدنا فيقول مثلا كما يفهم خطأ بعض الناس إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنهم يعني لم يطلعوا على هذه الأحاديث. ومن هنا كان بعض المحدثين يقول إن ذهابك يوما واحدا يعني إلى أبي حنيفة أنفع لك من مجيئك إلي شهرا. هذا الأمر الذي نفعله عندما نرى أن هذا الوصل وهذا الفهم، عندما نرى أن هؤلاء القوم الذين ساروا هذا الطريق، لذلك قيل لهم ألا تتفقهون، أليس فيكم فقيه؟ لذلك دائما يسأل عن الفقيه أين هو موجود، كيف استطاع أن يستنبط من كلام الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول عن الفقيه وسعوا له، ويسألوه المسألة تلو الأخرى، ويبين لهم الحق ويبين لهم المسألة ويبين لهم الدليل. لذلك المسألة إخواني كلام جميل جدا، فنحن نريد كما قالوا رحم الله من قال الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذلة، نعني خسيسة. لذلك قال الأقدمون المحدث بلا فقه كعطار غير طبيب، عنده كل أنواع الأعشاب لكنه لا يعرف هذه العشبة لأي مرض من الأمراض. كذلك فهذا المحدث ربما يحفظ كثير من الأحاديث لكنه لا يعرف كيف يطبق هذا الحديث لهذه المسألة. كذلك الفقيه الذي عنده آلة الفقه لكنه ما عنده بصائر ودلائل في الأحاديث، كطبيب لكنه ليس عنده عطار، ماذا أستفيد لو قلت معك مرض كذا ولا أعرف الدواء الذي أصفه لك في هذا؟ فإذا هؤلاء الفقهاء أمثال الشافعي، أمثال أبي حنيفة، أمثال الإمام مالك، أمثال الأوزاعي، أمثال سفيان، أمثال أحمد، هؤلاء جميعا حقيقة جمعوا ما بين أمرين اثنين، ما هما؟ كالطبيب الذي يعرف المرض ويعرف أن يطلب من العطار هذا الدواء له، فيضع الداء للدواء، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل نصل إلى الصحة، وهنا نصل إلى صحة العمل الذي ننتقله من كتاب الله عز وجل. بعد ذلك سينتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي اختلاف الفهم في الحديث. نطرح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك كيف نفهم؟ لماذا إذا اختلف اللفظ هكذا يكون المعنى هكذا؟ وإذا اختلف ويترى أي كلمة قالها رسول الله؟ وهل نقلت كما قال رسول الله أم نقلت في المعنى؟ بعض الأحاديث وجدنا أنه قال المحدث مثلا قال وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم، شك الراوي في كلمة ينقلها عن رسول الله، وآخر ربما ينقل الحديث كله في المعنى، هذا ما سنكون بصدده إن شاء الله في أيام قادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم وبهدي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.